أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يمكن تلخيص البحث السابق بالنقاط التالية. النقطة الأولى أن هناك محذورا لا يمكن لأي فقيه أن يتجاوزه وأن يتخطاه، سواء كان عنده دليل على الخلاف أم لم يكن عنده دليل على الخلاف. هذه المسلمات لا يمكن تجاوزها، وهي التي عبرنا عنها بأنه يلزم تأسيس فقه جديد. النقطة الثانية أن هذه الكبرى التي ذكرت في كلامهم، أو هذا اللازم الباطل الذي ذكر في كلامهم، لم يتم توضيحه في كلمات الأعلام. يعني لم يأتي فقيه ليقول لنا ما هو المراد من هذه الكبرى، ما معنى أنه يلزم تأسيس فقه جديد. أن هذه الكبرى لم يرد توضيح لها في كلمات فقهائنا الأعلام قدس الله أسرارهم، ولكنها كما قال أستاذنا الشهيد أن هذه الكبرى ثابتة وجدانيا، وتوجد فيها قناعة وجدانية، سواء وجد دليل علمي وصناعي عليها أم لم يوجد. المهم أن هذه القناعة ثابتة عند فقهائنا عندما يدخلون في عملية الاجتهاد الفقهي. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها أن جملة من الأسس والقواعد والمباني التي نقحت في المدرسة الأصولية القديمة، باعتبار أن جملة من الأعلام يصطلحون على زمن الشيخ الأنصاري وما بعد ذلك بالمدرسة الأصولية الحديثة، كتعبيرات أستاذنا السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، فإنه يعبر عن زمان الشيخ وما بعد ذلك لا ذاك التقسيم الذي يشير إليه السيد الشهيد، وهو العصر الثالث من عصور علم الأصول، لا يعبر عنها، مدرسة الأصول الحديثة في النجف، في قبال المدرسة الأصولية القديمة، باعتبار هذا التفاوت الأساسي الذي وقع بين هاتين المرحلتين. على أي الأحوال، في المدرسة الأصولية القديمة كانت هناك مجموعة من المباني الأصولية كالإجماع والشهرة وحجية الإعراض والعمل ونحو ذلك من المباني، هذه إنما صيغت لأجل بيان البناء النظري لهذه المسلمات، إن صح التعبير هي الغطاء النظري العلمي الصناعي لهذه المسلمات التي يعبر عنها ماذا؟ تأسيس فقه جديد. وهذا ما قرأنا في العبارات السابقة، والآن لا نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. مجموعة من هذه المباني لا أننا ندور معها حيثما دارت، التفتوا جيدا، وإنما نحن يعني الفقيه يدور مدار هذه القناعات والمسلمات، سواء كانت تلك المباني تؤيدها أو ماذا أو لا تؤيده. إذن النقطة الثالثة هو أنه جملة من هذه المباني إنما صيغت لأجل ماذا؟ لأجل تغطية هذه القناعات وهذه الأمور الثابتة وجدانيا. فهذه الأدلة سواء وجدت أم لم توجد تلك القناعات ماذا؟ ثابتة. لا أن الفقيه يدور مدارها، إن وجدت يعمل بها وإن لم يوجد ماذا؟ لا يعمل. هذا تصريح يوجد في كلمات السيد الشهيد، وسأبين وأقرأها لكم العبارة. النقطة الرابعة أن كثيرا من هذه المباني الأصولية والقواعد الأصولية انتهت حجيتها في المدرسة الأصولية الحديثة. السيد الحائري السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري المجلد الثاني صفحة 95 هذه عبارته، يقول: ولكن المتأخرين من الأصحاب قدس سرهم شرعوا بالتدريج في هدم هذه المباني. أي مباني؟ هذه المباني التي كانت تغطي لتلك المسلمات والقناعات الثابتة في الرتبة السابقة، فكان هدم بعض تلك المباني من قبل الشيخ الأعظم مثلا سلما لوصول المتأخرين عنه إلى آخر ما يقتضيه هذا المسلك من هدم تمام تلك المباني، إذ كلها كانت هواء في شبك وكانت تفطن إلى بطلان بعضها مستدعيا للتفطن بالتدريج إلى بطلان ما يشابهه. وكأن السيد الأستاذ، مقصود السيد الخوئي، يعني المتكلم هو السيد الصدر، ده ينقل عمن؟ عن السيد الخوئي قدس الله نفسه. وكأن السيد الأستاذ من أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووهنه بالعمل والإعراف. انتهت هذه المباني. إذا كان الفقهاء، التفتوا جيدا، إذا كان الفقهاء يدورون مدار هذه المباني وجودا وعدما، كان ينبغي مع وجودها أن يعملوا بمقتضاها، ومع عدمها ماذا؟ أن لا يعملوا بمقتضاها. ولكن نجد حتى بعد سقوط هذه المباني بقوا يلتزمون ماذا؟ بمقتضى تلك الإجماعات والشهرات وغير ذلك. طب هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هناك، أن العمل للفقهاء، أن تلك المسلمات للفقهاء ما كانت مستندة إلى هذه المباني، بدليل أنه سقطت هذه المباني، ومع ذلك نجد أن عملهم في الفقه سقط أو لم يسقط؟ لم يسقط. ولذا يقول: وقد كانوا في أوائل أيام الشروع في إبطال هذه المباني يبطلون هذه المباني في الأصول ويتمسكون بها في الفروع. ولذا كان يشكل عليهم بأن الإجماع المنقول أصبح في الأصول غير حجة، وفي الفقه ماذا؟ حجة. هذا التهافت كيف؟ ما هو توجيهه؟ توجيهه هذا عند الفقيه، وهو أنه كان يعتقد أنه ديستند مو إلى الإجماع المنقول، وإنما ديستند إلى ماذا؟ إلى تلك المسلمات، إلى تلك الأطر التي لا يحق لفقيه ماذا؟ أن يخرج عنها بأي شكل من الأشكال. ولكنه هذا يقول، هذا التصريح لا يوجد في كلامهم، تصريح لا يوجد، ولكن من الناحية العملية ومن الناحية ممارسة العملية الاجتهادية تجد أن هناك التزام صارم بتلك المسلمات. ولذا كان يشكل: وترى الشيخ الأعظم يجعل لمثل ذلك أثرا مهما في الفقه والإفتاء مع إبطاله إياه في علم الأصول. يعني عندما تراجع المكاسب، وأنا بيودي هذه أبحاث قيمة ودقيقة، ارجعوا إلى المكاسب، انظروا أنه في كم مورد أن الشيخ الأنصاري يعتمد على الإجماع المنقول أو الشهرة أو لا أقل لا يتجاوزهما، مع أنه في الأصول تجاوز ماذا؟ نظريا تجاوز الإجماع المنقول والشهرة. وواقع المطلب، يقول هذا التهافت، هذا عدم الانسجام بين الغطاء النظري أو بين علم الأصول وبين علم الفقه ما كان ما هو منشأه. يقول وواقع المطلب أن الدافع لهم في الحقيقة إلى الإفتاء هو تلك الحالة النفسية، مو الدافع كان هو الإجماع، حتى إذا سقط الإجماع ماذا؟ ها؟ يخرجون. لا أبدا، ليس الأمر كذلك. الدافع تلك الحالة النفسية، ولكن التزامهم بالفن، التزامهم بذلك النزوع الذي أشرنا إليه، وهو أنه لا يقول إلا مع الحاجة، إلا مع وجود الدليل، ولكن التزامهم بالفن كان مانعا من ظهور ذلك لهم بوضوح، وموجبا للاستنكاف من دعوى فتوى مع الاعتراف بعدم اقتضاء الأدلة والقواعد لها. فكان أثر هذه الحالة النفسية يبرز لهم في صورة دليل حجية الشهرة، حجية الإجماع ونحو ذلك، ودعوى حجية الشهرة والإجماع المنقول ونحو ذلك، بينما الدليل الحقيقي لهم على تلك الفتاوى إنما هو تلك الحالة النفسية دون هذه الأدلة. ولذا تراهم ينكرون تلك الأدلة في الأصول ويعملون بها في الفقه لوجود نفس الدافع السابق والدليل الحقيقي الكامن، فكأن واقع الدليل لم يبطل. ما هو الدليل؟ ها؟ تلك المسلمات، وهو بطل أو لم يبطل أساسا، مو قابل للإبطال، لأنه ذني مرتكزات مسلمة لا يجوز الخروج منها. إلى أن انتهى الأمر بالتدريج إلى جعل ما في الأصول الجديد من إبطال هذه المباني مؤثرا في عملية ماذا؟ في عملية الفقه. يعني نجد بأنهم بدأوا ينسجمون مع مبانيهم ماذا؟ مع مبانيهم الأصولية. هم جيد، هم لا يستطيعون تجاوز ذيك المرحلة وتلك الحالة، ماذا يفعلون؟ ها؟ بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يرفعوا اليد عن تلك الأسس السابقة والمسلمات السابقة والقواعد غير المرئية، القواعد غير المرئية، لأنه الآن لو تسألهم ما هي تلك المسلمات، لا يوجد فقيه يقول المسلمات 1 2 3 4 5، لا يوجد فقيه، ولكنه فقهيا وجدانيا ارتكازيا الفقيه ماذا. ولذا الآن أنت جدد في الفقه على شكل تجزئي، في هالمورد كان يقولون طهارة أنت قل ماذا؟ نجاسة. هم كان يقولون بالحرمة أنت قل ماذا؟ بالوجوب. هذني إلى هذا الحد ماذا؟ مسموح. أما إذا وجدوا أن أعمدة الفقه بدأت تهتز، بعد يوافق أحد أو لا يوافق؟ لا يوافق، يقولون هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد. أبدا، بمجرد تنقل المبنى والفقيه المطلع يعرف لوازم هذا المبنى، يقول لا يمكن الالتزام بهذا المبنى، لا يمكن الالتزام بهذه النظرية، لا يمكن الالتزام بهذا المنهج، لا يمكن الالتزام بهذا الأصل الأصولي، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يلزم منه تأسيس فقه جديد. هذا الذي قلناه إذا يتذكر الإخوة في أول بحث تأثير الزمان والمكان، يقولون أنه لو كان كذلك للزم تأسيس فقه جديد. إذن ماذا فعلوا؟ هنا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول ولأجل هذه التطورات بدأت تلك الحالة النفسية تظهر في مظهر آخر، يعني تجد تؤسس لها غطاء آخر وهو حجية السيرة. والبحث عن حجية السيرة وأقسام السيرة العقلائية وإلى آخرها. ولذا ترى الاستدلال بالسيرة في ألسنة المتأخرين عن الشيخ الأعظم كثيرا وفي لسان الشيخ الأعظم قليلا، فضلا عما قبل ماذا؟ الشيخ الأعظم. ما هو تحليل هذه الظاهرة؟ يعني كل فقهاءنا السابقين ما كان ملتفتين إلى السيرة؟ السيرة العقلائية أمور مولانا ليست غيبيات، السيرة العقلائية ماذا؟ يعيشها الفقيه مع الناس، يسيرة عقلائية بعد. لماذا لم يلتفتوا إليها إلى زمن من؟ إلى زمن الشيخ الأنصاري. بل حتى الشيخ الأنصاري يقول أيضا لم يهتم بها كما ينبغي، وإنما بدأ الاهتمام بها بعد ذلك، إلى أن واقعا صارت من أعمدتي ومفاتيح عملية الاجتهاد في المنهج الذي اعتمده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. الآن واحدة من أهم ركائز المنهج الاستنباطي الفقهي عند الشهيد الصدر هو بحث ماذا؟ بحث السيرة. أنت إذا لم تفهم حقيقة السيرة وأقسام السيرة وارتكازات السيرة وأنها متى تكون دليلا على الكبرى، يعني على المسألة الأصولية، ومتى تكون دليلا على الصغرى، يعني على المسألة الفقهية، ومتى نحتاج فيها إلى المعاصرة ومتى لا نحتاج فيها إلى المعاصرة، لأنه السيرة مو كلها نحتاج إلى معاصرتها فيما يتعلق بتعيين مصاديق الموضوعات، كلها نحتاج إلى معاصرتها، تجب النفقة على الزوجة على الأولاد. خب النفقة ما هي؟ وفي ذلك الزمان شيء وفي زماننا شيء آخر. يعني الآن هاي السيرة الآن لو تبدلت في النفقة لابد تكون معاصرة للمعصوم؟ لا، لا يشترط ذلك. إذن أي سيرة يشترط معاصرتها، أي سيرة لا يشترط معاصرتها، هذه كلها أقسام. ولذا تجدون أن سيد الحائري في الجزء الأول، يعني في مباحث الأصول، عندما يصل إلى بيان النكات الجديدة في المنهج للسيد الشهيد الصدر، يقول بأنه السيد الشهيد يمكن تقسيم ما جدده في علم الأصول على أقسام. القسم الأول أنها لم تبحث من قبل، وأخرى أنها بحثت ولكنه لم تبحث كما ينبغي. فمن القسم الأول ما جاء به من البحث الرائع لسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فقد تكرر لدى أصحابنا المتأخرين التمسك بالسيرة، لدى أصحابنا ماذا؟ المتأخرين، وإلا قبل ذلك لا يوجد هناك استدلال ماذا؟ بالسيرة، لدى لإثبات حكم ما، ولكن لم يسبق أحد أستاذنا فيما أعلم في بحثه للسيرة وإبراز أسس كشفها والقوانين التي تتحكم فيها والنكات التي ينبني الاستدلال بها على أساسها بأسلوب بديع ومنهج رفيع وبيان متين. هذه من خصائص مدرسة منه؟ مدرسة السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه. وبهذا يكشف لك عن ماذا؟ ها؟ يكشف لك عن ماذا إن شاء الله بعد ذلك سنشير، أن السيد الشهيد قدس الله نفسه كان يريد أن يناقش تلك المسلمات أو أيضا يجد غطاء لها. ها؟ لا، كان يريد أن يجد غطاء لها، وإلا لما أوصل السيرة إلى أوجها وإلى عمقها، لأنه وجد أن كثير من تلك المسلمات لا يمكن أن نجد دليلا علميا وصناعيا عليها إلا ماذا؟ إلا بحث السيرة. أنتوا الآن أدخلوا إلى بحث حجية خبر الوحي، أدخلوا إلى بحث حجية الظواهر، أدخلوا إلى جملة من الموارد، تجدون مهم الدليل عند الأعلام المتأخرين هو ماذا؟ ها؟ هو حجية السيرة، هو حجية السيرة. وتقول هسه ما المحذور؟ طبعا اذا خبر الواحد دل الدليل نقبل حجيته، ان لم نقبل لم يتم الدليل ماذا؟ نرفض. يقول لا لا لا، هذه حجية خبر الثقة ان صح التعبير، هذه من الامور التي لو انكر احد حجيتها للزم ماذا؟ لزم تأسيس فقه جديد. اذا هذه ما يمكن التلاعب، هذه من الاركان، هذه أصلاً هذه لا تعاد الصلاة إلا خمس، هذه من الخمس، هذا مولانا ما يمكن، هذا أركان مفاتيح أصلية في الفكر في عملية الاستنباط. لو إجا واحد قال بأنه الظهور مولانا يتبدل يتغير بالفهم، يقول أبداً أبداً، السيرة العقلائية قائمة على أن الظهور جنو، ها، واحد ثابت لا يتبدل لا يتغير في عصر الصدور في عصر الوصول. شو نسوي لها مولانا؟ بطل عندنا الاستصحاب القهقرائي، نطلع له أصالة شنو؟ أصالة الثبات. لتلتفتون، هذا الأصل ثابت، هذا مو قابل للتغيير، وهو أنه لابد أنه لكي يكون الظهور حجة لابد أن نحرز أن هذا الظهور هو الظهور الذي كان في زمان الصدور، لا أنه ظهور آخر. تقول هو ذاك الظهور لهم ولنا، قل لا 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 أبدا، هذا لو قلنا به للازم تأسيس فقه جد. إذن ماذا نفعل؟ بطل الاستصحاب القهقرائي، شو نسوي لنا؟ نأتي باستصحاب عدم النقل. استصحاب عدم النقل هم أتينا مو صحيح، يقول ما عندنا مشكلة، نأتي بأصالة ماذا؟ الثبات في اللغة. أصالة الثبات في اللغة نعلم أنها مخادعة غير مطابقة للواقع. يقول حتى لو قبلنا أنها غير مطابقة للواقع ولكن أكو سيرة عقلائية على ماذا؟ على إمضاء. واطمئنوا أنت لو تجيب همتين ألف إشكال على هذه المباني يستحدث لك لماذا؟ لعدم المساس بهذا الأصل. هذا الأصل لابد أن لا يمس. لماذا؟ لماذا أن الفقيه عند إصرار كونوا على ثقة لا جاية آية قرآنية ولا مرتبط بالإمام الحجة قايل له بأنه هذا الأصل لابد تحفظه؟ من أين جاء؟ هذه قناعات تبلورت على مدى مئات ماذا؟ مئات السنين، غير قابلة للتزلزل، غير قابلة للتلاعب به. ولذا أنتم تجدون هماتينا الآن لو إنسان يلقي فد نظرة كلية على الفقه الذي بدأ من زمان الشيخ الأنصاري إلى الفقه الذي بدأ جاء إلى زماننا، مع أن المدارس الأصولية تعددت، ها؟ يعني الشيخ الأنصاري عنده مجموعة من المباني، صاحب الكفاية عنده مجموعة من المباني، المحقق النائيني عنده مجموعة من المباني، العراقي أو الأراكي عنده مجموعة من المباني، هذا عراق العجم ها مو عراق العرب، عرفت شو المحقق الأراكي؟ لأنه هذه أراك كانت سابقا تسمى ماذا؟ بمعروفة بعراق العجم. المحقق العراقي كان كذلك، المحقق الإصفهاني جاء بمجموعة ماذا؟ من المباني. السيد الخوئي قدس الله نفسه جاء بمجموعة من المباني، والسيد الصدر أيضا جاء بمجموعة ماذا؟ ها؟ من المباني. إذن إذا عند تنظر إلى الحركة الأصولية تجدها فد حركة تصاعدية، ولكن انظر إلى الرسائل العملية مولانا من زمان صاحب الكفاية وسيد عبد أبو الحسن الأصفهاني وإلى يومنا هذا، تلقى تغيير فيه لو ما تلقى؟ وين الإشكالية؟ ليش هاي المباني المدى تظهر آثارها في الرسالة العملية؟ أنتوا الآن تجدون بأنه جملة من الرسائل العملية الموجودة هي رسالة من تحرير الوسيلة إلمه؟ أقول شو اسمه مساعد عبد الحسن الأصفهاني رسالته؟ وسيلة النجاة. فهذه تحرير وسيلة هي شنو؟ وسيلة النجاة. وبعده أيضا تعليقات مختصرة مولانا، هسه 50 مورد 100 مورد، هذه همتنا لو احتياط مولانا لو مسائل إلى آخره، وإلا الهيكل العام للفقه مالنا شنو؟ هسه هذا السؤال اللي يطرح هنا يطرح نفسه، لماذا أنه أكو خط بياني تصاعدي في الحركة الأصولية وتطور وعمق في الحركة الأصولية ولكنه الحركة الفقهية ماذا؟ ها؟ باقية على حالها. الجواب لأن الحركة الفقهية دليلها تلك المسلمات. الحركة الفقهية صحيح في الأصول يأتي في جملة من الأحيان ليجد غطاء نظري لهذه الحركة الفقهية ولا يمكن التلاعب. سؤال آخر، أنا بودي واقعا أن الإخوة بعد يخرجون من هذا الإطار التقليدي أنه اقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب، كما أنه مع الأسف الشديد الآن في حوزاتنا العلمية أنه صير في التنقيح آخر وتعال قرر للناس ويتصور القضية انتهت هو في بحث الخارج. لا يا أخي، بحث الخارج مو هذا، هذه بحث الخارج بالحمل الأولي هذا، ولا البحث الخارج بالحمل الشائع أنه الإنسان يعرف أن هذه المباني كيف وجدت، لماذا وجدت، لماذا أنه حوزاتنا العلمية الآن فيها فتثبات؟ أنا مو ضد الثبات يكون في علم الإخوة، أنا أقول إذا كانت الأدلة تقتضي الثبات فلا بد أن نلتزم ماذا؟ بالثبات. أما إذا كانت الأدلة تقتضي ماذا؟ التغير. لماذا هذا الثبات؟ ها والله أكو مسلمات ما نقدر نتجاوزها، هذه المسلمات شنو أدلته؟ ولذا بودي أن الإخوة يرجعون إلى مطلبين أو يتابعوا مطلبين. المطلب الأول أنهم يذهبوا إلى كلمات الفقهاء متقدمين متأخرين معاصرين ما أدري كلاسيكيين محدثين، ويبحثوا بأنه هل عرض أحد لهذه المسألة، وهي ما هو المراد من قولهم يلزم تأسيس فقه جديد؟ هاي العبارة شنو معناها أصلا؟ وإذا بينت العبارة ما هو المراد منها، ما هي أقسامها، ما هي ضوابطها، ما هي مصاديقها، يعني متى نقول هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد وهذا لا يلزم منه، يعني الضابطة شنو؟ لابد عندنا ضابطة، يعني الآن متى يكون هذا كافر هذا مسلم؟ في كتاب الطهارة والنجاسة في مسألة الكفار بين الضابط، هذا يؤدي إلى الإسلام وهذا يؤدي ماذا؟ إلى الكفر. نريد أن نعرف ما هو الضابط الذي على أساسه نقول هذا يؤدي إلى تأسيس فقه جديد وهذا ماذا؟ وهذا لا يؤدي، حتى نعرف، حتى لا أقل لا نقترب من هذه الخطوط الحمراء. أما أنه تبقى ضبابية، تبقى غائمة، تبقى غير واضحة، ما هو هذا؟ أول، إن لم تجدوا، إذا وجدتم واقعا أستفيد، واقعا تابعوا هذه القضية لنا واستخرجوا كلمات الأعلام فيها، إن لم تجدوا الحمد لله تعالى بفضل الله ومنته في مدرسة أهل البيت الآن فقهاء كبار موجودين، في حوزة النجف موجودين، في حوزة قم موجودين، ابعثوا عليهم إذا تستطيعون الوصول إليهم، اجلسوا معهم واسألوهم، إذا ما يمكن الوصول اسألوا، ابعثوا إليهم برسائل أنه ما هو المراد من هذا المحذور، ما هو المقصود من قولهم يلزم تأسيس فقه جديد؟ لعله الفقهاء في أذهانهم المباركة توجد ضوابط واضحة، ولكنهم لتصورهم أنها واضحة ماذا؟ لم يكتبوها في الكتب. واجمعوا فتبحث عن هذا الموضوع الأساسي. ولكن مع كل هذا وذاك، نحن بحسب التتبع أشرنا إلى بعض مصاديق هذه المسلمات الآن قبل قليل، أشرنا إلى بعضها، ولكن في اعتقادي من أهم ومن أخطر هذه المسلمات التي بني عليها فقهنا في مدرسة أهل البيت، من أهم تلك المسلمات التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وكثير من المباني الفرعية إنما ترتبت على هذا الأصل أصوليا وفقهيا، هي مسألة تجريد النص الصادر من المعصوم عن الظروف المحيطة ماذا؟ بالنص. نحن نعلم أنه وردت عندنا نصوص عن النبي، وردت عندنا نصوص عن الأئمة الأوائل، وردت عندنا نصوص عن الأئمة الأواخر، والمسافة بينها كبيرة جدا، 250 سنة إخواني الأعزاء، مو قليلة هذه الفترة، خصوصا في صدر الإسلام، يعني قرنين ونصف في صدر الإسلام، لعله تعادل الآن عندنا 10 قرون. لماذا؟ للتطورات الهائلة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والفلسفية، ودخول الأمم في لأنه كان تعلمون الفتوحات التي صارت في صدر الإسلام وبعد ذلك، واستمرت إلى أن استطاع الإسلام أن يبسط رايته على نصف الكرة الأرضية. هنا هذه الأمم التي دخلت الإسلام كان عندها ثقافة، كان عندها كتب، كان عندها مباني، كان عندها سيرة عقلائية، كان عندها شرائع، أو ما كان عندها. وبطبيعة الحال إحنا البشر ما كانوا أنبياء، وبطبيعة الحال أن المسلمين بدأوا ماذا؟ ها؟ يتداخلون معهم ثقافيا. بعبارة أخرى، ذاك الزمان ما موجود حوار الحضارات، ولكنه عمليا أكو ماذا؟ تزاوج الحضارات، تأثير الحضارات والمدنيات بعضها على بعض، وبعض تلك الأمم التي دخلت على الإسلام كانت من حيث شرائعها أفكارها أقوى ماذا؟ من المجتمع الإسلامي. إحنا عندما تصدر النصوص أول قاعدة أصلية وعليها بنينا كل أصولنا يكون في علمكم، هو أنه جئنا إلى أي نص صادر من النبي أو من الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري، قلنا جرده عن ماذا؟ عن كل ظروفه التي أحاطت به أبدا. وكأنه هذا النص سواء صدر في زمن آدم أو صدر في زمن صدر الإسلام أو صدر في زماننا، النص يبقى شنو؟ واحدا. يعني أن الظروف لها مدخلية أو ليست لها مدخلية؟ ليست لها مدخلية. ومن هنا جاءت عندنا نظريات الإطلاق. إخواني، مسألة الإطلاق، الإطلاق وقواعد الحكمة وقرينة الحكمة كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على هذا الأصل، وهو تجريد النص من ظروفه ماذا؟ المحيطة. وإلا إذا أنت قبلت أن الظروف المحيطة لها أثر، أنت تقول بأنه لم ينصب قرينة، وهذه قرينة موجودة معها، وهي الظروف ماذا؟ المحيطة بها قرينة. ولكن أنت فرضت أن هذه قرينة أو ليست قرينة؟ ليست قرينة، جردته. وهذا المعنى إخوانا، حتى لا يتبادر إلى ذهن الإخوة، احنا أخيرا واصلين لهذه النظرية. هذا المعنى بشكل واضح وصريح أنا أشرت إليه في مقدمة لا ضرر ولا ضرر. هاي المقدمة أنا كاتبها، مولانا يكون في علم الإخوة كاتبها في 1420، يعني قبل 11 سنة من الآن كاتب المقدمة، والنظرية عندي تقريبا قبل 20 إلى 25 سنة النظرية موجودة، ولكنه هذه مكتوبة قبل 11 سنة. يقول: ولم يذكر لنا الأستاذ الشهيد بعض تلك المسلمات والمرتكزات الفقهية التي ورثها المتأخرون عن المتقدمين، ولكن لعل واحدة من أهم تلك المسلمات هو تجريد النصوص الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات التي كانت تحكم الناس في ذلك الزمان، وفهمها بمعزل عن تلك الشروط التي صدر النص فيها. والواقع في صفحة 60 أن تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه وعدم إدخال الخصائص التي تحكم عصر الصدور وعزل النص عن العوامل التي قد تكون دخيلة فيه والقول بالتعميم يعد من أهم المسلمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم الأصول والفقه إلى يومنا هذا، مع كل التغييرات والتطورات الأساسية التي مر بها هذان العلمان والمراحل المتعددة والأشواط الطويلة التي قطعها حتى انتهى إلى ما هو عليه في زماننا الحاضر، ولكن بقيت هذه النقطة مشتركة بين كل هذه المراحل. يعني سواء كنا في العصر الأول أو كنا في العصر الثاني أو كنا في العصر الثالث بتقسيم السيد الشهيد، أو في العصر الرابع باعتبار أن السيد الحائري يعتقد بأنه مدرسة الأصولية للسيد الشهيد هي العصر ماذا؟ العصر الرابع لهذا العلم. سواء كنا في الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، هناك عنصر مشترك بين جميع هذه العصور، ما هو؟ وهو تجريد النص عن الظروف المحيطة به. وترتب على ذلك أبحاث التعارض كلها، لأنه بحث التعارض، ولذا أنا قلت في صفحة 59: ومن هنا نجدهم يوقعون المعارضة بين نص صادر في 20 من الهجرة والنص الصادر في 120 ماذا؟ من الهجرة، مع أنه إذا أخذت الظروف بعين الاعتبار لعل ذاك النص مرتبط بتلك الظروف وهذا النص ماذا؟ مرتبط بهذه الظروف، وهذا أنت لا تجده الآن في فقهنا وأصولنا. أنت تأخذ الرواية وتنظر إلى القائل للرواية أو لا تنظر؟ ها؟ تنظر إلى الإمام الصادر عنه الرواية أو لا تنظر؟ بيقول لا علاقة لي، شنو الفرق؟ هذا الإطلاق صدر ممن؟ من معصوم. هسه سواء كان في 20 من الهجرة أو في سنة 220 من الهجرة، إطلاق، هذا الإطلاق منين إجا؟ لأنك أنت جردته كاملا عن ماذا؟ عن كل الظروف المحيطة. كل نظرية التعارض عندنا، هذا الأصول الموجود عندنا إخواني، هذا الأصول، علم الأصول المتعارف في حوزاتنا العلمية، قائم على أساس ماذا؟ هذه العكازة، هذه المفردة، هذا العنصر الأساسي، هذا المفتاح الأساسي لعملية الإجتهاد. ما أدري واضح ولا؟ فإذا جاء منهج آخر، أنا ما أريد أقول أن هذا المنهج خطأ، أنا أريد أبين الآن، أحلل لك ماذا؟ العملية الإجتهادية التي أنا وأنت الآن نعيشها. فإذا جاء منهج آخر قال لا، فإن للظروف المحيطة بالنص تأثير ماذا؟ في النص. إذن مو بالضرورة إذا صدر نص في أول البعثة أو في أول الإسلام، في أول صدور بعثة الإسلام وفي آخر سنة 250 من الهجرة، إذن مو بالضرورة يوجد بينهما ماذا؟ تعارض. هذه عملية الإجتهادية بعد تبقى على حالها، لو تتبدل تأخذ لباس آخر، بعد ما تقدر أنت بمجرد أنه لا توجد فت قرينة قريبة من النص تقول إذن النص ما هو مطلق. لا لا، لابد أن تنظر إلى الظروف الاجتماعية والفكرية والثقافية المحيطة بزمان صدور النص حتى تقول فيه إطلاق أو لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه. هذا اللي أدعي، هذا اللي أريد أقوله، بأنه المنهج الاجتهادي يؤثر على العملية ماذا؟ على ممارسة العملية الاجتهادية. إيش قد عندنا وقت؟ فإذا هاي المباني عندك، ولذا أنتم خلوا بذهنكم من الآن يكون في علم الإخوة، بعد بهذا العلم الأصول الموجود عندنا وهذه القواعد اللي موجودة عندنا في علم الأصول، بعد يمكن أن يوجد فالتطور النوعي في علم الفقه عندنا أو لا يمكن؟ محال، هذا الطريق مغلق. نعم رتوش ممكن، صبغ خارجي ممكن، أما تغيير جوهري ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. ومن هنا أنتم بدأتم تسمعون هنا وهناك صيحات يمينا ويسارا أن هذا الفقه الموجود قابل للتطبيق. لو مو قابل للتطبيق، مو غير قابل. والواقع أنه مو الفقه مدرسة أهل البيت مقابل للتطبيق، هذا الفقه الذي نحن أنتجناه بعقولنا الغير المعصومة، هذا الفقه في كثير من مفاصل غير قابل ماذا؟ مو الفقه مدرسة أهل البيت غير قابل للتطبيق، وإلا معتقدين نحن أن فقه مدرسة أهل البيت هو فيه قابلية ماذا؟ فيه قابلية على إدارة الحياة، الإسلام فيه قابلية على إدارة الحياة. إذن أين الإشكالية؟ إذن الإشكالية ليست في فقه مدرسة أهل البيت، الإشكالية في الفقه الذي أنتجته عقولنا ونعتقد أنها هي فقه ماذا؟ هي فقه مدرسة أهل البيت. ولعلها في مرحلة أو في مراحل، نعم هذا هو فقه مدرسة أهل البيت، ولكنه في ظروف أخرى لا بد أن يحدث ماذا؟ لابد أن يحصل التجديد. ولكن التجديد ما يبدأ إخواني الأعزاء من الفقه، التجديد يبدأ منين؟ ها؟ من الأصول. إذا أنت ما تستطيع أن تجدد مبانيك الأصولية اللي تمثل الأساس لعملية الإجتهاد الفقهي، بعد أن تستطيع أن تطور علم الفقه أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تكون مجددا في الفقه ولا تستطيع؟ إذن من هنا يتضح لك، إذا واحد إجا قال لك بأنه إحنا فقه نحتاج أصول شن نسوي به، أنت مباشرة بينك وبين الله هذا لا تباحثه، لأنه أساسا هذا إلى الآن ما فاهم أن دور علم الأصول ما هو. هذا إنسان أمي، إنسان جاهل، جاهل مو ما يعرف معلومات، عنده معلومات ولكنه لا يعرف دوره علم الأصول في العملية ماذا؟ في العملية الاستنباطية. ومن هنا، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن في حوزاتنا العلمية، إلى الآن في حوزاتنا العلمية، إذا واحد شوي يركز على علم الأصول يقول لا في الفقه ضعيف بالأصول زين، مع أنه لا يعلم أن الأصول هو أساس شنو؟ هو أساس الفقه والعملية الفقهية. فإذا صار في الفقه قام يحكي وايد يقول لا لا لا، هذا الفقيه منه هو، وإن كان في الأصول المباني ما أريد أقول ما يعرفه ولكنه مو قوي فيه. هذا خلل منهجي في حوزاتنا العلمية. طبعا أنا لست من القائلين بأنه فقط أصول يصير قوي إذن بالفقه مش يصير، لا لا أبدا. الأصول له آلياته الخاصة به، والفقه أيضا له آلياته الخاصة به. إن شاء الله تعالى في الأسبوع، مو هذا الأسبوع، الأسبوع اللي بعد الأسبوع القادم تعطيل بمناسبة هذه الأعياد الجماعة هنا، إن شاء الله تعالى عندنا بعد بحثين ثلاثة حتى ندخل في أبحاثنا، نرجع إلى أبحاثنا الفقهية مرة أخرى لعلنا نستطيع أن نطبق بعض هذه المباني التي أشرنا إليها، وهو أنه أساساً هل أن السيد الشهيد قدس الله نفسه التفت إلى هذه القضية أو لم يلتفت، وهو أن النص الشرعي لا ينبغي أن يجرد من ظروفه وشروطه، التفت إلى هذه أو لم يلتفت، وإذا التفت استطاع في ممارسته لعملية الاجتهاد أن يتجاوزها أم لم يستطع ذلك. هذا إن شاء الله إلى ما بعد التعطيلات، والحمد لله رب العالمين.